طائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية، سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد الضيف. نواصل معك ومع المستمع الكريم الرحلة في مبحث الإمامة. فقط أود أن أبتدئ هذه الحلقة بتنبيه أو برجاء للمستمع الكريم في أن يرافقنا ويلتفت جيدا من أي موقع كان ومن أي فريق كان إلى منهج البحث. فمنهج البحث يقوم أساسا على استلهام المبادئ الأساسية في فكرة الإمامة من خلال القرآن الكريم وتعضيد ذلك من خلال الأدلة العقلية. وكما نعلم أن القرآن الكريم هو المشتركات العامة بين المسلمين من أي موقع كانوا وبأي فريق ولأي فريق انتموا. وكذلك لا أظن أن هناك إلا طبعا إلا لمن من يختلف معنا في حجية العقل وفي حجية القواعد العقلية كلها. لذلك رجاء المستمع الكريم أن ينتبه وأن يجارينا في طبيعة المنهج، وكذلك أن يكاتبنا إن شاء في أي مبحث أراد، سواء كان ذلك المبحث يحتاج إلى مزيد إيضاح أو غير ذلك. بعد هذه المقدمة أعود مرة أخرى لأذكر المستمع الكريم إلى أننا لازمنا نواصل الحديث في مبحث العصمة، هذا المبحث الذي قد تثير بعض الذهنيات حوله مزيد من ضوضاء ومزيد من كلام لا أصل له حينما نعود إلى أدلته من القرآن الكريم ومن القواعد العقلية. طبعا أشار سماحة السيد الضيف إلى أن في أبرز مدخل منهجي إلى أن الإمامة تتحرك في خطوط ثلاثة: الخط التكويني والخط التشريعي والخط القيادي السياسي. أعود التنبيه والتأكيد على أن الخط الثالث هو أدنى الخطوط في وظيفة الإمام وفي وجود الإمام
عندما نقيسها إلى الأبعاد الأخرى.
نعم. هذه نقطة. والنقطة الثانية، طبعا شاء أيضا الباحث أن ينطلق في منهج الاستدلال على العصمة من خلال هذه الأبعاد الثلاثة: البعد التكويني والتشريع والقيادي. وكنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة إلى دليل العصمة من خلال الموقع والمنطلق التكويني، فأشار هناك إلى مقاربات تفسيرية لصاحب مجمع البيان، وكذلك لمقاربة معاصرة للعلامة الطباطبائي، ثم انتقل لإنشاء دليل آخر على العصمة التكوينية، أي العصمة العامة والمطلقة والشاملة، من خلال تقسيمات للعلم. فأشار هناك إلى أن العلم ينقسم إلى عدة ضروب: الضرب الأول أو النحو الأول هو العلم الحصولي الذي هو مشترك بين جميع البشر، ثم العلم الذي يتوقف على التقوى بدليل قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. طبعا هذا العلم قد مع أنه ملكة، ولكن هذه الملكة قد تتخلف في بعض الأحيان وفي بعض الأحايين. ثم انتقل إلى ضرب ثالث من ضروب العلم، وهو العلم وهو علم اليقين. وعلم اليقين كما أشار سماحة السيد الباحث في منهجه يتوقف على رؤية الملكوت، والرؤية غير العلم بالملكوت، الرؤية معايشة الملكوت، التلبس بالملكوت، مرافقة الملكوت إذا جاز التعبير. طبعا وأهم نقطة في هذا الضرب الثالث من ضروب العلم أن الذي يرى الملكوت أو أن هذه الأهلية في رؤية الملكوت لا تكون إلا من يلابس التكوين، إلا من يلابس
الأمر التكويني
كما يقال. ثم ارتفع بالبحث إلى مستوى رابع من مستويات العلم، فأشار إلى من عنده علم الكتاب في دلالة نص آية كريمة على المطلوب كما سيأتي إن شاء الله في تفاصيل البحث. ورأى هناك انطلاقا من القرآن الكريم أن الذي له علم من الكتاب يستطيع أن يتصرف بالتكوين، فكيف من له علم بالكتاب؟ طبعا الآن بعد هذه المقدمات أترك الميكروفون لسماحة السيد الضيف لكي يعضد القسم الرابع من أقسام العلوم ويربط هذا القسم بعصمة الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الخصائص الأساسية لرؤية الملكوت كما يشير القرآن الكريم أنه لا ينفك اليقين عن رؤية الملكوت. ومن هنا يتضح لنا بأنه من يرى الملكوت يصل إلى اليقين، واليقين لا ينفك عن رؤية الملكوت. وهذه من أهم الخصائص للفرق بين العلم الحصولي وبين رؤية الملكوت، بين العلم بالملكوت وبين رؤية الملكوت. العلم الحصولي قد يتعلق بالملكوت فيحصل للإنسان علم بالملكوت، ولكن هذا العلم ينفك عن الأثر المترتب عليه. يعني قد يحصل للإنسان علم بالملكوت ولكن لا يحصل له يقين بالله سبحانه وتعالى، يبقى في عالم الشك، على مستوى الشك، على مستوى الاطمئنان، على مستوى الظن، ولكنه رؤية الملكوت لا تفارق اليقين، واليقين لا يفارق رؤية الملكوت. فلهذا تجد الآية المباركة قالت مباشرة: وكذلك نري وليكون من الموقنين. يعني هناك تلازم بين رؤية الملكوت وبين الوصول إلى اليقين، وهذه من أهم الخصائص المترتبة على العلم الحضوري إن صح التعبير، أو على رؤية الملكوت كما يعبر القرآن الكريم. وبهذا تفترق الرؤية عن العلم. ثم انتقلنا إلى هذه الجهة، وهي أن القرآن الكريم يشير إلى أن العلم بعضه يؤثر في نظام التكوين وبعضه لا يؤثر في نظام التكوين. أنا أعلم بأن النار حارة، ولكن هذا مو بالضرورة أني أستطيع أن أؤثر في نظام التكوين، ولكن هناك نحو آخر من العلم كما أشارت إليه هذه الآية المباركة في سورة النمل: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن هناك نحو آخر من العلم، ذاك العلم سنخ آخر. فقط أنا أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المستمع الكريم من خلال هذه النكتة، وهي أن الله سبحانه وتعالى عالم، وعلمه منشأ لإرادته التكوينية ومنشأ لتصرفه في التكوين، بل منشأ لإيجاد عالم التكوين. إذن ليست كل العلوم على حد سواء، الله عالم وأنا عالم. إذن هناك نحو من العلم، هذا العلم يؤثر في نظام التكوين بل يكون منشأ لإيجاد التكوين، وهذا في العلم الربوبي. لا يقول لنا قائل هذه من الخصائص الإلهية لله سبحانه وتعالى. الجواب: نعم، نحن نقول أيضا هي بالذات، أولا وبالذات وبالغنى لله سبحانه وتعالى، ولكنه نفس القرآن الكريم لابد أن نسأله أنه هذه القدرة وهذا النحو من العلم وجد عند غير الحق سبحانه وتعالى من المخلوقات الممكنة بإذن الله سبحانه وتعالى أم لم توجد؟ الجواب: القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وإذ تحيي الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. إذن مو أنك تدعو وأنا أستجيب لك بإحياء الموتى، أستجيب لك بإبراء الأكمه والأبرص، لا، فرق كبير بين أن تحيي الموتى وبين أني أستجيب لك بإحياء الموتى كما يذهب إليه بعض المعاصرين. بعض المعاصرين عندما يأتي إلى مثل هذه الآيات يقول بأنه لعل المراد منها أن النبي يدعو الله، الله يستجيب له. خب، إذا كان يستجيب له لا يحتاج بإذني، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحيي يحتاج إلى إذن من أحد، وإنما إذا كان المحيي هو النبي هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الإذن الإلهي. أما إذا كان المحيي هو الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن نقول ماذا؟ بإذني. هذا أولا، وثانيا أنه خلاف ظاهر الآية المباركة، لأن الآية قالت: إذ تحيي الموتى بإذني تبرئ الأكمه والأبرص بإذني ادعهن يأتينك سعيا. إذن كلها تبين أنه القائم بالعمل هو الذي يقوم بهذا العمل، ولكن حيث أنه وجود إمكاني وكل شيء مملوك لله، إذن لا بد أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، إذن هناك نحو من العلم، هذا العلم يوجد التكوين، يتصرف في نظام التكوين كالعلم الربوبي أولا وبالذات، وعلم بعض الناس وبعض الأوصياء والأشخاص ثانيا وبالإذن الإلهي. من مصادق ذلك كما يشير القرآن الكريم هذه الآية المباركة، كما ورد في روايات أيضا في الكافي إشارة إلى هذه الحقيقة. من هذه الروايات هذه الرواية المباركة، الرواية عن أبي جعفر عليه السلام الإمام باقر عليه الصلاة والسلام، قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا. أنا لا أريد أن أقف بأنه ما هو المراد من الحروف هنا، مراد من الحروف يعني هذه الحروف اللفظية، أو مراد من الحروف يعني الوجودات التكوينية، لأن القرآن الكريم يستعمل الكلمة تارة في الكلمات اللفظية، وأخرى يستعمل الكلمة في الحقائق الخارجية. وألزمهم كلمة التقوى، التقوى ليس أمرا اعتباريا وإنما هو أمر وجودي، وهذا الأمر الوجودي القرآن الكريم ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها كلمة. أو عندما يأتي إلى عيسى وكلمة من، يعبر عن عيسى أنه كلمة. هذه الحروف التي نقولها هنا من قبيل الكلمات الوجودية للكلمات اللفظية والاعتبارية. على أي نحو قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف وصي سليمان منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم، بس هذا بحث آخر. إذن إلى هنا هذه الروايات وتأييدا للقرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة، أن هناك نحو من العلم الذي عبرت عنه الروايات، وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني قل كفى بالله شهيدا، هذا الشاهد الأول، والشاهد الثاني من هو؟ ومن عنده علم الكتاب. هسه الآن ما هو المراد من علم الكتاب؟ اتضح من خلال ما ذكرناه في سورة النمل. في سورة النمل اتضح بأن هذا العلم من الكتاب ليس هو العلم الحصولي. طبعا لا أريد أن أقول أنه لا يوجد فيه علم حصولي، أريد أن أقول أنه مستوى من العلم أعلى من العلم الحصولي، علم يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين، هذا أولا. وثانيا، من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟ طبعا الفارق لابد أن يحفظه. الآية السابقة قالت قال الذي عنده علم من الكتاب، ومن تفيد التبعيض، يعني يعلم بعض الكتاب، استطاع أن يفعل ذلك، فكيف الذي يعلم ماذا؟ كل الكتاب. هذه الإضافة تشير إلى أنه عالم بكل ما في الكتاب. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 387 يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وبهذا يتأيد، بعد أن يشرح ما هو المراد من هذه الآية المباركة في آخر سورة الرعد، يقول: وبهذا يتأيد ما ذكره جمع ووردت به الروايات من الطريقين، من طريق أهل البيت ومن طريق الخاص العامة، أيضا من طريق الخاصة أكثر، ولكنه نحن عندما نأتي إلى حديث الثقلين سيتضح أكثر من هذا. قال: وجمع وردت به الروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الآية نزلت في علي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندما نقول نزلت في علي، مو مرادنا أنه لا مصداق لها إلا علي، وإنما الإمام أمير المؤمنين هو أحد مصاديق من عنده علم الكتاب كما سيتضح. فلو انطبق قوله ومن عنده علم الكتاب على أحد ممن آمن بالنبي يومئذ لكان هو، فقد كان أعلم الأمة بكتاب الله، وتكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك. ولو لم يرد فيه إلا قوله في حديث الثقلين المتواتر من طريق الفريقين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض لكان فيه كفاية لنا. إذن هذه الآية تريد أن تبين لنا هذه الحقيقة، وهي ماذا؟ وهي أن الذي عنده علم من الكتاب، علم الكتاب، يتصرف في نظام التكوين. الآن نسأل عن مصاديق الذين لهم علم الكتاب. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى حديث الثقلين. حديث الثقلين كما هو المعروف ونقلته المصادر السنية والشيعية معا، هذه الرواية كما هو معروف، يقول السيد
محمد تقي الحكيم في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن يقول: وحسب الحديث لأن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواة هذا الحديث كل من صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص النسائي وسنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وذخائر الطربري وحلية الأولياء وكنز العمال وغيرهم، وأن يعتني به المفسرون أمثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم، بالإضافة إلى الكثير من كتب التأريخ واللغة والسير والتراجم. ولقد استقصت رسالة دار التقريب عشرات المؤلفين من هؤلاء وغيرهم، يقول: ولكنه الوقت لا يتسع حتى ننقلكم، يكتفي بهذا المقدار. يقول وقد أوصله ابن حجر في الصواعق المحرقة إلى 29 صحابيا، يقول في كتابه: ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابيا كما في الصواعق المحرقة صفحة 148. وفي غاية المرام وصلت أحاديثه من طرق السنة إلى 39 حديثا، ومن طرق الشيعة إلى 82 حديثا. إذن من حيث السند لا شك أن هذه الكلمات صدرت من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هسه لماذا القرآن لا يترك الشيء بلا دليل؟ قل هاتوا برهانكم. هذه صيغة القرآن، هذا منهج القرآن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لماذا ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ الجواب يأتي: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يظهر الوقت أيضا انتهى أيضا مرة أخرى، فنترك الاستدلال بحديث الثقلين إن شاء الله إلى فرصة أخرى.
نعم، طبعا في الواقع هناك يعني ربما دقيقتان إلى نهاية البرنامج.
نعم.
لذلك بود أيضا أن يتم بعض التطبيق يعني بين حديث الثقلين وبين هذا الدليل، دليل علم الكتاب.
أحسنت.
إشارات أولية.
التفتوا إلى هذه النقطة. إحنا المهم كان عندنا أولا أن نعرف بأن من عنده علم الكتاب الذي أشار القرآن إلى تلك الحقيقة وآثار ذلك العلم، من هم القرآن حديث الثقلين؟ قال: هم عثرتي أهل بيتي، لو أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا بعض الروايات قالت أنها نزلت في علي، لا يتبادل إلى الذهن أنها مختصة بالإمام علي بن أبي طالب، بل حديث الثقلين المتواتر سندا والنص مضمونا، هذا الحديث يقول أن الذي يعلم الكتاب، لأنه لن يفترق عن الكتاب ولن يفترق حتى يردا عليه الحوض، أن العالم بالكتاب من هم؟ هم العثرة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم الإمام أمير المؤمنين.
نعم، في الواقع أود أن ألخص الحديث من أعلى كما يقال. أشار القرآن الكريم كما بين سماحة الضيف إلى أن من له علم من الكتاب يستطيع أن يتصرف في أمر التكوين، فكيف من له علم الكتاب؟ فمن هم الذين لديهم علم الكتاب؟ انطلق واستفاد طبعا من حديث ثقلين في صرف
المصداق مع روايات كثيرة في هذا الموضوع، لكن نعم. باعتبار أن هذا الحديث متواتر
أشهر الأحاديث وكذلك هو من الأحاديث المشتركة بين الفريقين، فاستدل من حديث ثقلين على أن أهل البيت سلام الله عليهم هم الذين لهم علم الكتاب، وبالتالي لهم صلاحية وأهلية التصرف الكامل بأمر التكوين. هذه نقطة جوهرية والأساسية في حلقة اليوم. طبعا بقية الحديث أتركها إن شاء الله للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. قبل أن أنهي برنامجي أوجه شكري الجزيل للزميل علي خطاط الذي رافقنا في هذا البرنامج وفي البرامج الأخرى، وكذلك أشكر له بالذات اقتداره الكبير من وجهة الهندسية وكذلك صبره علينا وإضفائه للمزيد من الأجواء المريحة في العمل. شكرا لك الزميل علي خطاط، وكذلك شكر جزيل لسماحة السيد كمال الحيدري. شكرا لكم أيضا مستمعينا الأفاضل على هذه الجولة معنا، على هذه الرفقة معنا، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الجولة معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى نلتقي نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.